إمام يدف عن الدين، نعم، ويردع المتطاولين على الدين، ووجد من يستطيع أن يقوم بهذا فلا بأس بذلك، وهذا هو غير إقامة الحدود. فنعم، إقامة الحدود إلى الولاة، ولا ينبغي لأحد أن يتطاول ويقيم الحدود بما يحدث من الفتن. نعم، إذا وجدت جماعة محتشدة تستطيع أن تدافع عن نفسها فلها أن تغير وأن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فإن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. نعم، فهذا هو حاصل وتوضيح الجواب عن هذا السؤال. عندكم زيادة على هذا يا إخواننا من البيان فقولوه.
السؤال الثاني يقول: هل يجوز للجمهوريات مثل جمهورية دار الجر أو إحياء التراث أو ما يشبهها من ذلك؟
الوظيفة للجمهوريات التي ليست حزبية مغلفة لا بأس بذلك، على أن الجمعيات لم تكن موجودة على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فرسل الأمور كما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو لا. أما جمعية البر فأنا لا أعرف عنها شيئا، وأما جمعية أحياء التراث فقد كان الإخوة هنالك على أحسن ما يرام، نعم، وهم سلفيون ودعوتهم سلفية، حتى تأثر عبد الرحمن ابن عبد الخالق في دعوة الإخوان المسلمين وبتنظيم الإخوان المسلمين، والتنظيم لا ينكر الشرع لكن في حدود الشرع، فأصبحت جمعية تنطوي على حزبية المغلبة. من كان معنا ساعدناه، ومن لم يكن معنا فلا. وقد استطاعوا أن يلبسوا على بعض بعاث النفوس في اليمن، وانتصر من انتصر منهم، ولم يضروا دعوة أهل السنة لكنهم ضروا أنفسهم. فمنذ انفصلوا من نحو 6 سنين أو نحو ذلك ضاعوا وناعوا، شجعوهم على كف المشاريع والتجارات والكلام حتى ضيعوا من كان منهم مؤهلا للتعليم والتحذير نعم وكان يرجى أن ينفع الله بهم الإسلام والمسلمين. كان لا ألحق بالوظيفة في جمعية إحياء التراث لأنها قد أصبحت حزبية مغلقة. نعم ومن أتى إليكم وأراد أن يساعدكم بدون شرط ولا قيد فلا بأس بأن يؤخذ منه المال لمصلحة الدعوة. نعم وأما أنهم يتصرفون بدعواتنا من أجل المال فلا نصبر على الفقر. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. وحالة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه معروفة. ربما يعصب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحجر على بطنه وربما يقرأ بعض أصحابه حتى كان يضم النبيل جنوناء وليس بهم جنوناء ما بهم إلا الجوع. نعم والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. ويقول أيضا إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال كما أكثر الدعوات التي فرقتها الدنيا. أولئك يقتصرون من أجل سيارة وأولئك يقتصرون من أجل مال أخذه فلان وأولئك يقتصرون من أجل زعامة الجماعة. نعم من أتاكم يريد أن يكمل النفس الذي بكم فحي هنا. فنعم أتاكم شخص وقال أجدكم ضعفاء في علم الحديث فإن كان مجرد تعليل وتنقص لكم فلا تبالوا بكلامه وإن جلس بين أظهركم ليعلمكم حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ركعات وقال ما لكم لا تدرسون في الفرائض. نعم فإن جلس بين أظهركم وعلمكم بشرط أن لا يدس الحزبية التي عنده بين الفرائض ولا بين علم الحديث فحي هلا. أما إذا أتى الشخص من أجل ماذا أن يحطمكم وأن ينتقد ما أنتم عليه وأن ويأتيكم كل وقت شخص يريد أن تبدأوا من جديد. نعم وعملكم الأول يذهب هباء منثورا فهذا لا تدعو إليه. نعم ولا تلتفت إليه فنحن مسؤولون جميعا عن هذا الدين وواجب علينا أن نتعاون على الخير. ورب العزة يقول ذي السبع الكريم وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. المهم أنه لا ينبغي أن تستعبدنا المادة كما قيل فكان دقت ورقت واشترطت قبول الرزق أعناق الرجال. فما ينبغي أن تستعبدنا المادة ولا نرجع عما نحن عليه إلا إذا قالت آية قرآنية أو حديثا نبويا أو خالف الواقع. تحدثنا بأمر عن الواقع ووجدنا خلافا. كذلك فلا بأس أن نرجع إلى الحق، والرجوع إلى الحق فضيلة، والله المستعان.
وتحتاج إلى تطوير كتب، وتحتاج إلى كتبان ضيوف، وتحتاج إلى ماذا طلبة علم محتاجين ويحبون على الدعوة، إلا أنهم لا يستطيعون لأنهم مشغولون بالمعيشة. فإذا كانت لله سبحانه وتعالى بدون شرط ولا قيد فلا باس، وإلا فدعوت في حدود ما تستطيع. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. السؤال الرابع يقول: يوجد في مناطق أذربيجان صوفية ولكنهم جهال، فهل يحكم عليهم بالكفر لمجرد إعلانهم ولو مرة لأنهم على خطأ دون تحر المراحل الدعوية التي كان يتبعها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع المشركين وغيرهم؟ الصوفية ما يحكم عليهم بالكفر إلا من غلا في ذلك، مثل الذي يقول: أنا مستغني عما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وعلى وسلم، ويقول: حدثني قلبي عن ربي، فهذا يعتبر كافرا. وهكذا من قال إن الله قد حل فيه، فنعم كما قال بعضهم: وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا، وما الرب إلا عابد في كنيسته. نعم. وهكذا أيضا إذا أباح السباحة شيئا من المحرمات فيحكم عليه بالكفر، وإلا فالإسم من حيث مبتدأ، والصوفية مبتدعة، والصوفية والشيعة ابتلى الله الإسلام بهما، كما قاله أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى في الفصل في الملل والنحل. وسبب ابن حزم: فإننا وجدنا الصوفية والشيعة، نعم وجدناهم يؤيدون الاشتراكية والشيوعية ويدعون للاشتراكيين والشيوعيين، نعم على كل الصوفية مبتدعة، لكن مسألة الكفر يجب أن تتحاشى في إطلاق الكفر على أحد من المسلمين حتى تتأكد أنه عمل لا يوجب كفرا. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من قال لأخيه يا كافر، إن كان كما قال وإلا رجع عليه. نعم. وعلامة اليمن محمد بن إبراهيم الوزير الذي قال الشوكاني: لو قلت إن اليمن لم تنجب مثله لما أبعدت عن الصلاة، يقول في كتابه إيثار الحق على الخلق، يقول: لأن تخطئ في حكمك على كافر بأنه مسلم أهون من أن تخطئ في حكمك على مسلم بأنه كافر، فيجب على المسلم السني ان يتحرى وان يبتعد عن التكفير. واهل السنة اهل عدالة، نعم، ان الله يأمر بالعدل والإحسان، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. واذا قلتم فاعدلوا، فواجب على المسلم ان يستعمل العدالة، نعم، مع العدو والصديق ومع القريب والبعيد، هذا هو الواجب. ولا يكون التكفير ديننا السنين لأي أمر قال أنت كافر، لا، ينبغي أن تبتعد عن التكفير ما استطعت، والله المستعان.
السؤال الخامس يقول: هل يجوز الصلاة، هل تجوز الصلاة خلف إمامهم الذي حصل معه نقاش وسمعنا منه الهروب من الأدلة والتأويل بما يناسب فكره الصوفي في دعاء من دعاء الأولياء والأنبياء وغير ذلك؟
إذا كان يدعو غير الله فلا تصح الصلاة بعدها، لأنه يعتبر مشركا، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، نعم. ويقول سبحانه وتعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا بضلال. ويقول سبحانه وتعالى: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وفي السنن عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الدعاء هو العبادة. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فالدعاء دعاء غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى يعتبر شركا. وأنا أنصح على السنة بإقامة مسجد لهم من أجل أن يستطيعوا أن يقيموا سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنهم إذا كانوا في مساجد مبتدعة لا يستطيعون أن يقيموا سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حتى ولو كنتم قليلا فننصحكم أن تبنوا لكم مسجدا ولو من اللبن أو الآجور والخشب. مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان من اللبن وكان من جذوع النخل أو من النخل ومن السعف، فماذا؟ فالتباهي في المسجد ليس من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. وقال أيضا: ما أمرت بتشييد المساجد، فنحن ننصحكم أن تقيموا لكم مسجدا من أجل أن تستطيعوا أن تنشروا سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويأوي إليه إخوانكم أهل السنة من البلاد، من تلكم البلاد ومن غيرها.
السؤال السادس يقول: لماذا نواجه الصوفيين وغيرهم عندما يشيعون عنا بأننا وهابية ويعرفوننا من خلال صلاتنا ولحانا فلا يقبل منا حديثا؟ فما هي الحكمة التي من خلالها يمكن التأثير عليه؟
الذي أنصحكم به أن تقبلوا إقبالا كليا على طلب العلم، وألا تتوقعوا أن الناس سيستجيبون لكم في عشية وضحاها. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. وأنت إذا استجاب لك شخص ستقول له: التلفزيون محرم، نعم، وربما تحرم عليه أشياء لا يستطيع أن يتركها، ونعم نحن لا نحل للناس شأن حرم الله عليهم، ولا نتنازل عن واجب، ولا نرتكب بدعة من أجل مصلحة الدعوة. لكن أقصد من هذا أنكم تهتمون بأنفسكم وتقبلون إقبالا كليا على طلب العلم وعلى الاهتمام بإخوانكم المستجيبين لكم. وأما الصوفية فإذا قالوا أنتم وهابية فقلوا لهم: نحن نقول لكم قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، فهل الله وهابي؟ تعالى الله عما يقولون او عما يقول من يقول ذلك علوا كبيرا. وهل رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهابي؟ وهكذا نقول: قال ابو بكر الصديق، وقال علي بن ابي طالب، وقال فلان وفلان من الصحابه، نعم، وهكذا. قال البخاري رحمه الله تعالى: فهل البخاري وهابي ايها الجاهلون؟ انتم ما تخاطبونهم بهذا يا ايها الجاهلون، لكن ماذا بارك الله فيكم؟ نعم، انا اعني الصوفية والشيعة الذين ينفرون عن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فابتلاهم الله سبحانه وتعالى بالذل والرعب من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وصدق النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان يقول: وجعلت الذلة والصغار على من خالف امري. فبسبب صدهم عن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وصدهم عن الدعاء الى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، اصبحوا في نظر الناس، نعم، اصبحوا لا قيمة لهم في نظر الناس. وانني احمد الله سبحانه وتعالى، فقد اتضح الشيعة عندنا، واصبح حالهم، نعم، في غاية من الخجل. واتضح الصوفية ايضا في سرير وفي المناصب الوسطى، اصبحوا وعلموا انهم آلة دنيا، آلة دنيا، نعم. عبد الله الحجاج من صوفية او ساكن في المكلا، ماذا يا اخوان؟ كان مع الحزب، فلما جاءت الوحدة دخل مع الإصلاح، وكتب هو وأحمد المعلم أنهم ينصحون بانتخاب المرشح من الإصلاح. نعم، وماذا وأفضح من هذا؟ كتابته أن الديمقراطية لا تتنافى مع الإسلام. ثم بعد ذلك، بعد أن حصل الحرب بين الشيوعيين والمسلمين، بعد ذلك يحرض الشيوعيين على الفك بالدعاة إلى الله ويدعو الناس إلى الوقوف مع الشيوعيين. فالقصد أن الصوفية عاطلون عن علم الكتاب والسنة، والشيعة أيضا أغلبهم عاطل عن علم الكتاب والسنة. فالحمد لله أصبحوا في اليمن في غاية من الخزي، ولا يوثق إلا بدعوة أهل السنة التي قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وصدق الله إذ يقول وضرب الله مثلا كلمة طيبة، أو ألم ترى كيف ضرب الله، ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. نعم، تلكم دعوة أهل السنة بحمد الله ثابتة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
السؤال السابع يقول: هل يجوز التخلي عن بعض السنن مثل تحريك الأصبع؟ ومع العلم يقول أني أعلم أنكم على الرأي الآخر وهو على التحريك.
الإشارة يشار بالأصبع، وأما التحريك فإنه تفرد به زايدة بن قدامة، وقد خالف نحو 14 رجلا، ولأخينا الفاضل أحمد بن سعيد حفظه الله تعالى رسالة في هذا قيمة يسر الله نشرها. فأنا أنصحكم ألا تؤذوا بالتحريف وهو ليس بسنة، لكن الإشارة لا تتركونها، فإنه ما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أشار بهذا، والحنفية يتشددون بهذا، فقد ذكروا أن بعض أهل السنة أشار بأصبعه عند حنفي، فمسك الحنفي أصبعه وقلبها وكسرها، فهم يتشددون في هذا، لكنه تشدد في غير موضعه. وأنا أقول لكم لا يصلحكم إلا مسجد تبنونه ويقول لكم خاصة يا للسنة ماذا تستطيعون أن تقيموا فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولو كان المسجد من الجن. المهم، ولو على أي حالة ينبغي أن تبنوا لكم مسجدا من أجل أن تقيموا الشرع. أما مثل بعض السنن التي ورد هذا وهذا ولكن فعلها أفضل فلا بأس بذلك، مثال ذلك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم والإسرار، ومثال ذلك الصلاة في النعال وعدم الصلاة في النعال، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى حاجيا ومنتعلا، مع أن الصلاة في النعال مستحبة لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلوا في نعالكم خالف اليهود، فهي مستحبة من أجل مخالفة اليهود ومن أجل أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بها. أن الذي ليس له بديل فلا بديل من الكتاب والسنة لا من الهوى، فلا تتنازلوا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والمبتدع لن يرضى عنكم حتى تكونوا مبتدعة مثله.
السؤال الثامن يقول: هل يجوز القيام ببعض البدع الصغيرة مثل رفع اليدين بالدعاء بعد الصلاة موافقة لهم، ومثل الدعاء الجماعي بعد الطعام بحجة أن هذه الأمور تجعلهم يصرفون عنا نظرة الكراهية، ومن ثم نتألف قلوبهم وندعوهم الى التوحيد وعدم الاشراك بالله.
لا يجوز ان ترتكب بدعه. والرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول ان الله حجب التوبه عن كل صاحب بدعه حتى يدع بدعته. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كما في الصحيحين من حديث عائشه: من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ويقول ايضا: فانه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. ولسنا مفوضين في دين الله، لسنا مفوضين في دين الله. الله يقول لنبي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم: ليس لك من الامر شيء. ويقول له: ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا، الى لاذقناك ضعف الحياه وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. واياكم والاستحسان في دين الله، اياكم والاستحسان في دين الله. فالله سبحانه وتعالى ارحم بعباده واغير على دينه منا، والله المستعان. اذا كان على الاستمرار بعد الصلوات فهو يعتبر بدعه. اما في بعض الاوقات اخذا بعموم قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان الله يستحي اذا رفع احدكم يديه يردهما سترا، فلا باس في بعض الاوقات، لكن لا من اجل ان المبتدعه نعم من اجل ان المبتدعه يرضون عنا، فهم لا يرضون عنا الا ان نكون مبتدعه مثلهم.
السؤال التاسع يقول: كيف نواجه اشرطه الفيديو لبعض المشايخ الذين يدعون الى دعوه التوحيد، وكيف نقابل الاذربيجانيين براينا من ناحيه التصوير بعد ان راوا مشايخ الحرم وعلماء المسلمين، علما بان الاذربيجانيين لا يستوعبون الخلاف بين العلماء لجهلهم، بل ان ذلك يشككهم في الدعوه من اساسها.
الذي ننصحكم به ان تستقيموا في انفسكم وان تدعو الى الله في حدود ما تستطيعون. ورب العزه يقول في كتابه الكريم: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. ويقول: وما ارسلناك عليهم حفيظا ان عليك الا البلاغ. فانتم تقنعون الناس بان الحجه هو كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، فما لهم قبل ينكرون عليكم بانكم وهابيه، ثم الان يحتجون عليكم بفعل ائمه الحرم. بفعل ائمه الحرم هذا هو التناقض. نعم يتناقضون من حيث لا يشعرون. فالنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يأمرنا يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وهو القائل: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. متفق عليه من حديث أبي طلحة أو طلحة بن عبيد الله؟ نعم أبي طلحة. نعم
بارك الله فيك.
نعم يا إخواننا. وهو القائل ايضا ولعن المصور، يعني الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم، والقائل: كل مصور في النار. نعم. والقائل ايضا: يخرج عنق من النار له عينان يبصر بهما واذنان يسمع بهما ولسان ينطق فيقول إني وكلت بثلاثة بكل جبار عنيد وبمن جعل مع الله إلها آخر وبالمصورين. وأمر علي بن أبي طالب ألا يدع قبرا إلا سواه ولا صورة إلا طمسها. فنقول إن علماء الحرم ليسوا بحجة، الحجة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ويقول سبحانه وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول أيضا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نعم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. نعم، الإمام النووي في شرح صحيح مسلم حكى الخلاف في هذا وقال إن الجمهور على تحريم عموم الصور إلا ما ليس له روح. قال وهو الصحيح لعموم الأدلة. ونقله الشوكاني في نيل الأوبار وقال إنه الصحيح. فنحن نستقيم في أنفسنا وندعو في حدود ما نستطيع. وأنا أراكم مستعجلين يا إخواني في الله، لا، انظروا إلى دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان بقي بمكة يدعو إلى كلمة التوحيد. نعم، وأيضا كان بقي بالمدينة. فأمر المهم أن تهتموا بأنفسكم في دراسة العقيدة وفي دراسة علم الحديث، وتقبلوا إقبالا كليا على ذلك، وتدعون في حدود ما تستطيعون، والهداية بيد الله سبحانه وتعالى. وإن استطعتم أن تستقدموا، إخوانا ليسوا بحزبيين، أما الحزبي فهو متعد أن يأتي إليكم من أجل أن يدعوكم للتسجيل في حزبه وللدخول في حزبه حتى ولو وعظكم حتى يبقيكم. بعض الواعظين عندنا يعظ الناس حتى يبقيهم وبعد أن ينتهي من الوعظ يقول أنا مرشح فأبغيكم تنتخبوني. فتذهب تلك يذهب ذلك التأثير من قلوبهم ويعلمون أنه جاء ليدعو إلى نفسه. فأنا أنصحكم إن استطعتم أن تستقدموا إخوانا من الدعاء إلى الله على طيبين. سألتم وكنا نرغب أن نرسل أخا ولعل الله سبحانه وتعالى يسجل لإرسال أخ ويبقى بدر شهر أو شهرين أو ثلاثة حتى تستفيدوا. وإن شاء الله أيضا تأخذون عنواننا من عند الأخ وتراسلون. أنا لي بدر 5 أشهر وأنا لا أجيب على الأسئلة إلا نادرا، ولكن مثلكم يجب أن لأتيتكم. نعم، لأتيتكم وأبقى عندكم ما شاء الله سبحانه وتعالى، فأنتم أهل لذلك والله المستعان.
السؤال 10 يقول كيف نواجه الاختلافات بين العلماء عندما ندعو أناسا من هذا النوع الذين لا يفهمون الخلاف بين العلماء؟
الخلاف ينقسم إلى 3 أقسام. الى اختلاف تنوع فهذا لا باس به، مثل الاختلاف في كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وفي الفاظ التشهد، وفي استفتاحات الصلاة، فهذا اختلاف تنوع لا باس بذلك. ونعم الاختلاف الثاني اختلاف افهام، هو ايضا لا باس به، مثل ما فهم بعضهم من قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يصلين العصر الا في بني قريظة، فبين بعض الصحابة ان المقصود هو التعجيل وصلوا في الطريق ثم مشوا، وبين اخرون ان المقصود هو الصلاة في بني قريظة واخروها الى ان وصلوا الى بني قريظة. وابو محمد بن حزم رحمه الله تعالى يقول الذين اخروها اقرب الى النص، الذين اخروها اقرب الى النص، فماذا فلا باس في اختلاف الافهام. ومثل ما جاء ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده. فاهل العلم اختلفوا في هذا، فمنهم من قال ان الماء ينجس، ومنهم من قال هو امر تعبدي ولا ينجس الماء، ومنهم من قال هو للنجس لان الاصل الطهاره انا بت ويدي على طهاره، ومنهم من خصه بنوم الليل، ومنهم من الحق به نوم النهار. فمثل هذا اختلاف افهام لا باس بذلك، والله المستعان. الثالث اختلاف الصفات، وهو الذي ينبغي ان ينكر على صاحبه في حدود ما نستطيع، وهو مخالفة حديث او آية، مخالفة حديث صحيح صريح بدون تأويل. مثلا النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى الرجال عن لبس الذهب، فتجد هذا عنده خاتم ذهب، فهذا خلاف ثبات لانه خالف الدليل. وهكذا ايضا خلاف الادله في اي شيء بدون مسوق، فهذا هو الذي ينكر على صاحبه. نعم تفضل.
هنا قلت بالنسبة للسؤال الأول عن الاختلاف في الوجه، يقول الأخ ما يعني مقدار المفسدة، من الذي يبين له مقدار المفسدة التي تحصل للمسلمين بسبب هذا الأشياء؟
هو الأمر قد أجيب عليه أن المقصود أن لا يعلم أحد بذلك بأنه قتله. نعم.
يقول أيضا
وأن لا يفتكوا بالمسلمين ويقولون ما قتله إلا المسلمون، ما قتله للمسلمون، إذا علم بذلك فلا يجوز له أن يعرض نفسه وأن يعرض غيره من المسلمين للتلف وأن يعرض الدعوة للتلف. نعم.
هل يستتاب قبل ذلك الذي يسب الدين أو الرب؟
هل يستتاب؟ يستتاب إن ماذا؟ إن استطيع الدخول إليه ومجالسته فيستتاب، بل يجب ان يدعى ويستتاب الى هذا، والله المستعان. فان لم يتيسر وهو يسب الله ورسوله فلا يلزم. نعم.
ايضا يعني اقتراح اخر يقول هل تنطبق فتواك على بعض الشباب المانعين الذين يسبون الدين والرب في حال غضب واذا رجع عنه الغضب فرجع؟
يا اخوان قلنا الكافر الذي يسب الله ورسوله والشيوعي الذي يسب الله رسوله أصلحكم الله. نعم. الذي قتل جارية من أجل أنها سبت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما علم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تنفطح فيها عن جان. نعم لا
يقول هنا قلت الرجوع إلى الحق فضيلة، أليس الصواب الرجوع إلى الحق واجب؟
لا الرجوع إلى الحق قد يكون واجبا هو فضيلة من حيث هو، إذا كان الحق واجبا قد يكون واجبا، وإذا كان مندوبا قد يكون مندوبا، وإذا كان مستعمدا إخواننا ركنا قد يكون كذلك ركنا، فبحسب حالته. أنا أردت من حيث العموم نعم أنه ليس بنقيصة. بعض الناس إذا أخطى يظن أنه إذا رجع إلى الحق أنه سينقص من عيون الناس، لا يرجع عن خطأه والله المستعان. نعم
يقول هل يجوز أخذ العلم من الحبل بشرط أن يحذر منه علما بأنه لا يوجد يعني غيره؟
ما ضيق الله سبحانه وتعالى عليك فتن الحديدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ومجموعة طيبة، وفي تعز الشيخ جميل ومجموعة طيبة، وفي رضا صنعاء الأخ محمد الصوملي والأخ أبو عبد الله التعزي والأخ محمد المحويتي. نعم وهكذا أيضا في كثير من البلدان، مثلا الآن أنت في نجد عندك الشيخ بن باز وعندك الشيخ بن عثيمين وعندك أيضا الأخ عبد الله السعد وعندك مجموعة من الإخوة الطيبين الذين ليسوا بحزبيين، فنحن نخشى أن يؤثر عليك. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافذ الكير، كحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافذ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة. فتتأثر والطالب يتأثر بشيخه، وما أكثر الذين تأثروا بمشايخهم مثل عبد الرزاق الصنعاني مشايخه أهل السنة، وتأثر بجعفر بن سليمان الضبعي كان شيعيا فأدخل على عبد الرزاق الصنعاني التشيع. فماذا فالقصد أنني أنصح بالبعد عن الحزبيين وعن المبتدعة والله المستعان.
كيف يعرف الحزبي من غيره؟ كيف يعرفونه؟
كيف يعرف الحزبي من غيره؟ الحزبي الذي يدعو إلى فكرته، يركب سيارته من صنعاء إلى أقصى حضرموت ويلقي محاضرة، ثم بعد ذلك قد علموا أن الناس يشمئزون من الحزبية ما يتكلم في محاضرته على الحزبية، لكن أصحابه يأتون بالأسئلة ما رأيك في حزب الإصلاح وما رأيك في جمعية الحكمة وما تدري إلا، وهو يطيل النفس في هذا وكأنه جاء من أجل هذا والله المستعان. هو الذي يدعو إلى فكرته، ما يدعو إلى الكتاب والسنة، وإن دعا إلى الكتاب والسنة فيتستر بهذا وإلا فالدعوة إلى فكرته. وأيضا الحزبية مساخة، فقد نسخت بعض حضرة القرآن وأصبح من أصحاب الأناشيد أو من أصحاب التمثيليات. نعم أوامر تأتي ومسخت بعض من كان مؤهلا للتأليف وأصبح مسكين يركض من هاهنا إلى هنا من أجل أن يدعو إلى فكرته.
نعم.
أقول ذكرت أن هناك تنظيما في حدود الشرع، فما الضابط فيه؟
الضابط أن لا يكون يتنافى مع الشرع، مثل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إن لجسدك عليك حقا، ولعينك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولجورك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فهذا تنظيم للوقت. ومثل ما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخرج في غزواته في غاية من السرية وفي غاية من التنظيم وفي غاية من التنظيم، حتى ربما يقطع المسافة البعيدة في الوقت القصير، لأنهم منظمون بخلاف غير المنظم. فممكن أن يخرج من صعبة مجموعة بسياراته، يخرج بعض الناس يجعلها ثلاث ساعات ونصف، أربع ساعات، وهم يخرجون من صعبة ويبقون قطر سبع ساعات. كيف هذا يقول أنا ما أفطرت، أريد أن أفطر، وهذا يقول ماذا أنزل أشرب، وهذا يقول كذا، وهذا يقول كذا، فيتأخرون بسبب عدم التنظيم. فالتنظيم في الدعوة بما لا يخالف الدين، والتنظيم أيضا في الجهاد وفي غيره أمر مطلوب، ولا ينكر التنظيم الشرعي سنين. نعم. أما التنظيم الذي يبين عليك عادتك، أنت من حرمة القرآن، يلزمك التنظيم أن تدخل العسكرية وتحلق لحيتك. نعم، هذا عاد يا أخوان، وتحلق لحيتك من أجل أن تندشت في صفوف الجيش وتدعو إلى فكرتك. هذا تنظيم يا أخوان شرعي أو تنظيم طاغوتي؟ تنظيم طاغوتي. نعم، أنت مستقيم على الكتاب والسنة، والتنظيم يلزمك بأن ترشح نفسك لمجلس النواب الطاغوتي. نعم، الذي يعتمد على التصويت، هذا تنظيم طاغوتي. فالتنظيم الذي يخالف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو طاغوت. أما الذي لا يتنافى مع الكتاب والسنة فحي هلا، ولا يدعو إلى الفوضى إلا شخص لا يهمه أمر المسلمين.
خيرا، ما نصيحتك للشباب أهل السنة بهذا الرجال خصوصا، وأهل السنة في قطاع الأرض عموما؟
الذي أنصحهم به هو تقوى الله، التي هي وصية الله سبحانه وتعالى في خلقه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ثم الإخلاص لله سبحانه وتعالى: ألا لله الدين الخالص. وبعد هذا الإقبال الكلي على طلب العلم النافع، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. رواه مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وهكذا الاهتمام بحفظ كتاب الله، نعم بحفظ كتاب الله، فإن هذا أمر مهم. وكتاب الله ينفعك إذا حفظته في الخطابة، في التعليم، في دراسة النحو، فهم يستشهدون بآيات قرآنية في الأدب، فهو أرقى الأدب، أرقى الآداب هو كتاب الله. فأنا أنصح بالاهتمام بقراءة حفظ كتاب الله ما استطاعوا، ثم بعد ذلك بإحساس التأني في الدعوة التعني في الدعوة في حدود ما يستطيعون ولا يتعجلون لا يتعجلون. فالأمر ينظر إلى سيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإنني أحمد الله سبحانه وتعالى فقد حفظ الله الخير الكثير بسبب دعوة أهل السنة على أنهم يمشون ببطء وفي حدود ما يستطيعون. وحفظ الله الخير الكثير ومن استطاع منهم أن يرحل إلى أهل العلم ويبقى عنده سنة أو سنتين حتى يرجع إلى بلده وينفع الله به الإسلام والمسلمين. ثم بعد ذلك أيضا عرض القضايا على العلماء المبرزين مثل الشيخ الألباني والشيخ بن باز ومن كان على شاكلتهما من العلماء المبرزين. فقد يوجد جماعة أو يوجد من أهل العلم من الشباب الصغار عندهم حماسة فهو يهتم بالدعوة إلى الجهاد، والدعوة إلى الجهاد أمر ضيق، لكن ينبغي أن ينظر هل المسلمون مؤهلون للجهاد في سبيل الله، وهل يستطيعون أن يستغنوا عن أمريكا. وهكذا يوجد شباب عندهم حماسة ربما يدعون إلى التخثير فأمر مهم. وأنصحكم بأن تعرضوا قضايا فياكم أي قضية على الشيخ بن باز وكذلك الشيخ الألباني حفظه الله سبحانه وتعالى، والله المستعان.
جزا الله خيرا كل من أعان على نشر هذا الشريط والإخوة، حيث بقي في الشريط المتسع فيسرنا إكماله بهذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه أسئلة من بعض إخواننا في الله طلب الإجابة عليها بحسب ما يفتح الله علينا وهو الفتاح العليم. السؤال الأول: ما هي الوهابية؟ وإذا أخطأ محمد بن عبد الوهاب هل نحكم عليه بالفسق؟ الجواب أن الوهابية ليست مذهبا من المذاهب المتبعة المشهورة، ولكنه لقب لقب أعداء السنة الدعاة إلى الله ليصدوا عن الدعوة إلى الله ويؤذوا المؤمنين والدعاة إلى الله بذلك. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هنا بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فهي تسمية سياسية نفقت على المغفلين من المسلمين وعلى الجاهلين وفرحتها الملحدون من شيوعيين وبعثيين وناصريين وممن اصبح لك لهم كالرافضة والا فمحمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى امام هدى يصيب ويخطئ ويجهل ويعلم ولو كنا مقلديه لقلدنا احمد بن حنبل او قلدنا علي بن ابي طالب او قلدنا ابا بكر الصديق ولكن الذي نعتقده وندين الله به ان التقليد حرام يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ولا تقف ما ليس لك به علم او لا تتبع ما ليس لك به علم ويقول الحافظ ابن عبد البر يقول اجمع العلماء على ان المقلد لا يعد من اهل العلم ولو كنا مقلديه لقلدنا عصريه محمد بن اسماعيل الامير الصنعاني فهو اعلم من محمد بن عبد الوهاب وكتبه قد ملأت الدنيا لكننا كما سمعتم نعتقد وندين الله بأن التقليد في دين الله لا يجوز وأنه كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه مسائل الجاهلية يقول إن التقليد أصل من أصول الكفر ثم استدل رحمه الله تعالى بقوله تعالى وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم لا استدل بقوله تعالى إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون التقليد فرق المسلمين يقول الله سبحانه وتعالى وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فليبلغ الشاهد الغائب أن ليس في دين الله حنبلي ولا شافعي ولا مالكي ولا حنبلي ولا حنفي كتاب وسنة كتاب وسنة نعم من اول الامر ونحن في ماذا ندعو الى هذا قبل ذلك التنميع ليس بالتفريع لماذا لاننا كنا نخشى من المقلدة ففي مقدمة الصحيح المسلم من أسباب النزول ذكرت أن أسباب النزول يتعلق بأصلين عظيمين وهما أصل ديننا في هذا إشارة إلى ماذا إلى عدم الاعتداد بالتقليد بالقياس والإجماع إلى غير ذلك إشارة فقط وبعدها أسباب التدرج إخواني في الله والآن نقول إن الله ما تعبدنا بهذه المذهبية بل هي بدعة كما يقول محمد بن إسماعيل الأمير في كتابه إرشاد النقاد إلى تيسير الإجتهاد بدعة حدثت بعد القرون المفضلة ثم بعد ذلك هؤلاء الذين يقولون وهابية الذين يقولون وهابية ماذا يا إخواننا تجد كثيرا منهم كثيرا منهم ان كان من مشايخ القبائل فغالب مشايخ القبائل يستلمون مرتبات من السعودية هذا امر لا ينكر وان كان من العسكر فمن اين مرتبك يا مسكين وان كان هكذا ايضا من المدرسين الى غير ذلك بل مساكين الدعاء الى الله الذين لا تقبلهم السعودية السعودية لا تقبل الدعاة الى الله الدعاة الى الله في السعودية حتى وان كان يمشي احدهم من الرياض الى جدة ومن جدة الى بهران الجنوب والى بهران الاحساء ماذا يا اخوان هو في سجن هو في سجن لا يستطيع ان يتكلم بالحق فالسعودية ما هي يعني لا ينبغي ان تحملون ضريرتها وقد ماذا يا اخواننا؟ وقد طردتنا من الحرمين. يجب ان تتقوا الله. رب العزة يقول في كتابه الكريم: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ومن يكسب خطيئتنا واثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا واثما مبينا. نعم، ان بعض المخرجين يجوز ان يكون جاسوسا للسعوديه. نعم يا اخوان، لانهم اله ماده. اما نحن فنحن نقول الحق، لا تقبلنا السعوديه ولا غيرها بل قد ارسلوا جواسيس الى هنا مرارا. فينبغي ان يتقوا الله سبحانه وتعالى. اعلموا انه لا يصل الدعاه الى الله كانهم وهابيه الا احد رجلين: جاهل مغفل او حاقد على الدين، شيوعي بعث ناصر آلة للشيوعيين والبعثيين. هؤلاء هم الذين يصمون الدعاء لانهم وهابية. اما الذين يحبون الكتاب والسنة وان نقص عليهم في اول الامر فالحمد لله تنجل المشكلة في اسرع وقت وقد باعوا بالخسارة والخيبة. هؤلاء الذين يصفون الدعاء بأنهم وهابية قد باعوا بالخسارة والخيبة ولم يلتفت إلى كلامهم فليربوا على أقوالهم. يقول الأخ: وهل إذا أخطأ محمد بن عبد الوهاب هل نحكم عليه بالفسق؟ الجواب هو ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران، واذا اجتهد فاخطا فله اجر. هذا دليل على ان محمد بن عبد الوهاب وهو عالم من علماء المسلمين ان اجتهد واصاب فله اجران، وان اجتهد واخطا فله اجر، وهو عالم يصيب ويخطئ ويجهل ويعلم وما يتنكر لدعوة اهل السنة ويصمها بانها وهابية الا رجل حاقد على الدين. اي شخص تجدونه حاقدا على الدين ثم بعد ذلك انتهينا من هذا. يقول الله: السؤال الثاني، هل الجن يتشكلون على صورة كلب وصورة ثعبان؟ بينوا لنا هذه القضية بارك الله فيكم. وأنتم أيضا بارك الله فيكم. نعم يتشكلون. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن قتل الكلاب إلا الكلب الأسود، قال: فإنه شيطان. أفرح من هذا ما رواه مسلم في صحيحه أن رجلا كان مع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في حفر الخندق، ورجع الى اهله فوجد اهله عند الباب، امرأته عند الباب، فاخذته الغيرة فأدى الرمح يريد ان يزدها بالرمح، فقالت له: امسك عليك رمحك يا هذا وادخل وانظر ما خلف الباب. ودخل ونظر فوجد حية فزدها بالرمح، ثم رفعها واضطربت عليه، فلا يدرى ايهما اسرع موتى، الرجل ام الحية. فذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ان فلانا ذهب الى البيت ووجد حية فقتلها، فلا يدرى ايهما اسرع موتى. فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: ان لهذه المدينه عوامل. ثم امر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا وجد احد في بيته حيه او كذا، يعني ثعبان حيه، فلينذرها ثلاثه، يقول ماذا؟ يقول: اسالك بالله ان تخرج من بيتي. واما حديث أسألك بالعهد الذي أخذه عليك سليمان ففيه ضعف، فينذرها ثلاثة فإن خرجت وإلا ماذا وإلا لا بأس أن يقتلها مثلا يجدها في الصباح ويقول أسألك بالله أن تخرجي من بيتي ويجدها في الضحى أو في اليوم الثاني أو في اليوم الثالث ويقول أسألك بالله أن تخرجي من بيتي وينذرها في الرابع الثالث المرة الثالثة ويقول لها إن لم تخرجي من بيتي فدمك هدر ويسألها بالله أن تخرج هذا دليل على ماذا على أن الجن قد يتشكلون وأبو سعيد رأى رجلا يريد ماذا رأى رجلا يريد أن يقتل حيا فأخبره بهذا والله المستعان أي بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن قتل الحيات التي هي ذوات البيوت حتى تنذر ثلاثة ذوات البيوت أما إذا رأيتها في العنب أو رأيتها في الشارع أو رأيتها في الواجهة أو في الجبل فينبغي أن تبادر بقتلها والله المستعان. الأخ يقول هل الجن يقرؤون الإنسان وكيف طريقة العلاج؟ الجن يقرؤون الإنسان يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول كان الصحيحين الظاهر من حديث ابي هريره ما من مولود الا ويطعن الشيطان في خاطرته الا مريم وابنها فيصيح بهذا المعنى ثم قرا النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اني اعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فالجن يسرعون لكن ينبغي ان يعلم ان الصرع على قسمين قسم يكون صرع عقاب وقد ذكر الحافظ ابن القيم علاماته وقسم يكون صرعا من الجن وذكر الحافظ ابن القيم ايضا علاماته والظاهر انه الذي يخرج من فمه الجبد ويراجع فيه الطب النبوي من زاد المعاد للحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى. وشيخ الاسلام ابن تيمية يقول كما في ايضاح الدلالة في عموم الرسالة يقول ان هذا امر وردت به الادلة ولو لم ترد به الادلة لما كان لنا او لاحد ان ينكر شيئا يوافق الواقع بدون برهان. والامر كما يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى اقصد من هذا انها وردت الادلة بذلك ثم لو لم ترد الادلة بذلك ما كان لشخص ان ينكر شيئا بدون برهان. الامام احمد سئل عن هذا فماذا يا اخواننا قال نعم الامر انه يتكلم من المشروع شيخ الاسلام ابن تيمية وكذا الحافظ ابن القيم ايضا يذكرون بانه يتكلم من المشروع. والان في هذا الزمن اخونا علي مشرف العمري حفظه الله تعالى يقوم بالعلاج في هذا الامر والله المستعان. وعلماء اخرون ايضا ربما يتكلمون ربما ماذا يخاطبهم الجن ويأخذون عليه العهد ألا يرجع فهذا ماذا يا إخواننا هذا أمر معروف مألوف. أما الفلاسفة الملاحدة فقد أنكروا الجن من حيثهم وتأثر بعض المسلمين بهذا حتى قال محمد رشيد رضا ان الجن ربما يكون او بعض الجن طائفة من المكروبات او ما اسمها هذا التي كان من الجراثيم وبعد هذا ايضا محمد الغزالي الضليل الاكبر في كتابه السنة تمع للفقه والحديث، وإن شاء الله نجعل له ليلة من الليالي. ماذا يا إخواننا ينتقد على الشيخ ابن باز؟ حيث نشر عنه أن شخصا عالج مفروعة ثم أتوا إلى النبي صلى الله عليه وعليه وسلم وجني جلس معهم عند الشيخ ابن باز وبعدها أيذبوا أخاكم وإلا فأعطوا له وسادة. طيب وبعدها ماذا يا إخواننا؟ يخبر بأنه بوذي ذلك وأنه قد أسلم ويصع الشيخ ابن باز بالدعوة إلى الله، فيتناكد محمد الغزالي وينكر ويقول إن العلم يخالف هذا، وبقي الناس مترددين، أي يصدقون بالعلم أم يصدقون فتوى الشيخ ابن باز؟ والله المستعان، والحمد لله الذي فضح الغزالي وتحطم الغزالي. احترق أنت قلت يا أخي في أي جريدة أو مجلة نشر في مقابلة وقال إنه من الإخوان المسلمين
في
لواء الإسلام؟
في
لواء الإسلام. أين تنشر؟ تنشر في مصر. وسئل أين ما أنت؟ فقال أنا من تتي أمري إلى الآن وأنا من الإخوان المسلمين. عار على الإخوان المسلمين أن ينتسب إليهم مثل الغزالي، وله كتاب في دمهم نشر بمصر. ثم بعد ذلك ماذا يا إخوان؟ بعدما نشر بمصر اشتراه الإخوان المسلمون كله، كان الأخ مصطفى يريد أن يشتري لنا كتابا واحدا ويرسل به فلم يتمكن، اشتروها كله. طيب بعدها اشتروها كله، فهو يريد بهذه النسبة أخذته بحمد الله ألسنة أهل السنة والخطباء، يريد أن يتستر بالإخوان المسلمين، وربما اتهمه بعضهم بأنه قد أصبح حالة لأمريكا ولروسيا فأراد أن يتستر بهذا، وربما أراد أن يتستر بهذا ماذا؟ من أجل أن يدافع عنه الإخوان المسلمون إلى غير ذلكم. فالقصد أنني أحمد الله سبحانه وتعالى الذي فضحه بهذا الكتاب. ما يسرني أنه لم يعلقه، وقد سمعتم البارحة قوله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منهم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب أليم، له عذاب عظيم. وقال الله سبحانه وتعالى فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فما أكثر الكتب التي قد خرجت قبل كتاب الغزالي وماتت، وسيموت الغزالي ويموت كتابه، والحمد لله رب العالمين. وهكذا إخواني في الله، مسألة يعني هذه الأمور لا تضيق بها ذرعا. فالله المستعان. هل يكون إنكار وجود الجن كفر؟ نعم يكون كفرا، لأنه إنكار للقرآن، والله المستعان. أما بعض الذين أرادوا أن يجمعوا بين الإسلام والفلسفة، فقد سمعتم أنهم أرادوا أن يتأولوا. فالمعتزلة لا يؤمنون بأن الجن يصرع الإنس، كما قرأناه على إخواننا في تفسير الزمخشري، لا يعترفون بهذا، ولكنه مكابرة ومخالفة للواقع، والله المستعان. ومن الزمخشري حتى يقدم قوله على قول الله وعلى قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما كيفية طريق العلاج، فالعلماء الخبيرون بهذا، وهكذا الطب النبوي للحافظ ابن القيم، ممكن أن يصف العلاج، فهم ممكن أن يربط إبهامه حتى إذا صرع الأباهين يربطها حتى لا يخرج الجن، ثم بعد ذلك يأمر وينهى. يقول شيخ الإسلام ينبغي أن يأمره وأن يعظه برزق وليه. فإذا أبى فينبغي أن يضرب، فإذا يعني يقرأ عليه قرآنا قبل ذلك ثم يضربه يقال يعني لا يعمد إلى ماذا الموجع، مع أنه يمكن الأسهل لا يعمد إليه حتى يعجز ويجوز له أن يضربه. وقد قال ابن القيم إنه أوتي بمشروع أو جاء شيخ الإسلام إلى مشروع فضربه، ثم خرج الجن منه وقام المشروع، فقال المشروع ما جاء بالشيخ إلى هذا المجلس؟ قالوا جاء، أنا تدري ما كان يضربه؟ قال لا، الشيخ أجل من أن يضربني، الشيخ أجل من أن يضربني، ما يضربني الشيخ. وفهو كان يضربه ولم يسمع الضرب. لكن إخواني في الله تنبهوا، إذ سمعتم بارك الله فيكم أن الصرع ينقسم إلى قسمين، إلى صرع أعصاب وإلى صرع من الجن، فربما تضربه وأنت تضرب المريض، ما تضرب الجن، تضربه وأنت تضرب المريض. وماذا يا أخي؟ وما تدري إلا وقد تسببت في موت المريض. نعم، متى ضربت المريض حتى يموت هو يصيح ويصيح وأنت تقول له اخرج يا ملعون، اخرج يا ملعون وأنت تضرب المريض. اسمعوا يا أخوان، هذا قد حصل، هذا قد حصل بارك الله فيكم. ورجل أوتي بامرأة وهي مصروعة فسقاها ملحا، قال من أجل أن يعطش الجن، وهي تقول اسقوني اسقوني حتى ماتت مسكينة. وآخر أيضا جلال يضربون المصروع وهم يضربون الإنسي، ما في جن. فينبغي أن يتنبع لهذا. وهنا أمر لتعلموا أن المخرفين المرتدقة لا يخافون الله، فبلا داء من الدعاء إلى الله في تهان. وبعد أن بدنا ماذا يا إخواننا؟ بعد به لأنه حدث أهل بشيء لا يعرفونه، قال نذهب بك إلى الساحر، ذهبوا به إلى الساحر فوجد خير ما به ولا حاجة. فقال فيه جن. قالوا فماذا نعمل؟ قال اربطوه على خشبه واوجدوا تحته. فربطوه ولا يصيح حتى مات رحمه الله تعالى. هكذا اخواني في الله، والرجل داع الى الله ليس به جن وليس به مرض، فينبغي ان يعرف صدق هؤلاء الذين يقولون وهابيه، ينبغي ان يعرف حبهم وانهم آلة طمع وانهم لا يبالون بهذا.
أو الحضور لأي أمير البلاد أو أمير السلام أسلسينه، حيث أن هذا الأمر قد يلتبس على الأمر أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، جزا الله أخانا السائل خيرا على طلب التوفيق. التوضيح عندنا نقول إذا وجد من يحب الله ورسوله والولد المؤمنين من الكفار، فإن وجدت حكومة تقيم الحدود حدود الردة كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. بدا وإن لم توجد حكومة أو وجدت ولكنها لا تقيم حق الردة، فللمسلم أن يغتال الكافر الذي يسب الله رسوله. ومعنى يقتاله أن يأتي في غرة. نعم، في شرط ألا يحصل أذى على المسلمين الآخرين، وأن لا يعلم أحد بأنه قتل. وقد كان سعد بن الأشرف يؤذي الله ورسوله كما في صحيح البخاري، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من لي بسعد بن الأشرف فإنه يؤذي الله ورسوله. وهكذا ابن أبي ثقيف اليهودي، والأول يهودي أيضا، كان يؤذي الله ورسوله، فأرسل له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من يغتاله. فإن قلت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو إمام المسلمين، فالأمر كما قلت، لكن إذا لم يوجد إمام للمسلمين يدب عن الدين، نعم، ويردع المتطاولين على الدين، ووجد من يستطيع أن يقوم بهذا فلا بأس بذلك، وهذا هو غير إقامة الحدود. فنعم، إقامة الحدود إلى الولاة، ولا ينبغي لأحد أن يتطاول ويقيم الحدود بما يحدث من الفتن. نعم، إذا وجدت جماعة مكتشفة تستطيع أن تدافع عن نفسها فلا أن تغير وأن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. نعم، فهذا هو حق
وتوضيح الجواب عن هذا السؤال حين تكون زيادة على هذا يا إخواننا من البيان فقولوه.
نعم.
الوظيفة تلك البيات التي ليست حزبية مغلفة لا بأس بذلك، على أن الجمعيات لم تكن موجودة على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فرق الأمور كما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو لا. أما جمعية البر فأنا لا أعرف عنها شيئا، وأما جمعية أحياء التراب فقد كان الأخوة هنالك على أحسن ما يرام. نعم وهم سلفيون ودعوتهم سلفية، حتى تأثر عبد الرحمن ابن عبد الخالق في دعوة الإخوان المسلمين وبتنظيم الإخوان المسلمين، والتنظيم لا ينكر الشرع لكن في حدود الشرع، فأصبحت جمعية تنطوي على حزبية مغلبة. من كان معنا ساعدنا، ومن لم يكن معنا فلا. وقد استطاعوا أن يلبسوا على بعض دعاة النفوس في اليمن، وانتصر من انتصر منهم، ولم يضروا دعوة أهل السنة لكنهم ضروا أنفسهم. فمنذ انفصلوا من نحو 6 سنين أو نحو ذلك ضاعوا وناعوا، شجعوهم على كف المشاريع والتجارات والكلام، حتى ضيعوا من كان منهم مؤهلا للتعليم والتحذير. نعم وكان يرجى أن ينفع الله بهم الإسلام والمسلمين. كان لا أنصح في الوظيفة في جمعية إحياء التراب، لأنها قد أصبحت حزبية مغلظة. نعم ومن أتى إليكم وأراد أن يساعدكم بدون شرط ولا قيد فلا بأس بأن يؤخذ منه المال لمصلحة الدعوة. نعم وأما أنهم يتصرفون بدعواتنا من أجل المال فلا، نصبر على الفقر. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات. وحالة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه معروفة، ربما يعصب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحجر على بطنه، وربما يقرأ بعض أصحابه حتى كان يظن أن بهم جنونا وليس بهم جنونا، ما بهم إلا الجوع. نعم والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: والله ما الكبر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. ويقول أيضا إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال، كما أكثر الدعوات التي فرقتها الدنيا. أولئك يقتصمون من أجل سيارة، وأولئك يقتصمون من أجل مال أخذه فلان، وأولئك يقتصمون من أجل زعامة الجماعة. نعم، من أتاكم يريد أن يكمل النفس الذي فيكم فحي هنا. مثلا أتاكم شخص وقال: أجدكم ضعفاء في علم الحديث، فإن كان مجرد تعليل وتنقص لكم فلا تبالوا بكلامه، وإن جلس بين أظهركم ليعلمكم حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو أتى آت وقال: ما لكم لا تدرسون في الفرائض. نعم، فإن جلس بين أظهركم وعلمكم بشرط أن لا يدس الحزبية التي عنده بين الفرائض ولا بين علم الحديث فحي هلا. أما إذا أتى الشخص من أجل ماذا؟ أن يحطمكم وأن ينتقد ما أنتم عليه، وأن يأتيكم كل وقت شخص يريد أن تبدأ من جديد. نعم، وعملكم الأول يذهب هباء منثورا، فهذا لا تدعو إليه. نعم، ولا تلتفت إليه، فنحن مسؤولون جميعا عن هذا الدين، وواجب علينا أن نتعاون على الخير. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. المهم أنه لا ينبغي أن تستعبدنا المادة، كما قيل: فكم دقت وربت واشترطت قبول الرزق أعناق الرجال، فما ينبغي أن تستعبدنا المادة ولا نرجع عما نحن عليه إلا إذا قالت آية قرآنية أو حديثا نبويا أو خالف الواقع. تحدثنا بأمر عن الواقع ووجدنا الخلاف. كذلك فلا بأس أن نرجع إلى الحق، والرجوع إلى الحق فضيلة. والله المستعان.
وتحتاج إلى صدر كتب، وتحتاج إلى كتبان ضيوف، وتحتاج إلى ماذا؟ طلبة علم محتاجين ويحبون على الدعوة، إلا أنهم لا يستطيعون لأنهم مشغولون بالمعيشة. فإذا كانت لله سبحانه وتعالى بدون شرط ولا قيد فلا بأس، وإلا فدعوت في حدود ما تستطيع. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. السؤال الرابع يقول: يوجد في مناطق أذربيجان صوفية ولكنهم جهال، فهل يحكم عليهم بالكفر لمجرد إعلانهم ولو مرة بأنهم على خطأ دون تحري المراحل الدعوية
التي كان يتبعها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع المشركين وغيرهم.
الصوفية ما يحكم عليهم بالكفر إلا من غلا في ذلك، مثل الذي يقول أنا مستغني عما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويقول حدثني قلبي عن ربي، فهذا يعتبر كافرا. وهكذا من قال إنه إن الله قد حل فيه، فنعم كما قال بعضهم وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا وما الرب إلا عابد في كنيسته، نعم. وهكذا أيضا إذا أباح السباح شيئا من المحرمات فيحكم عليه بالكفر، وإلا فالإسم من حيث مبتدأ، والصوفية مبتدعة، والصوفية والشيعة أبتلى الله الإسلام بهما كما قاله أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى في الفصل في الملل والنحل. وسبب ابن حزم فإننا وجدنا الصوفية والشيعة، نعم وجدناهم يؤيدون الاشتراكية والشيوعية ويدعون للاشتراكيين والشيوعيين، نعم. على كل الصوفية مبتدعة، لكن مسألة الكفر يجب أن تتحاشى في إطلاق الكفر على أحد من المسلمين حتى تتأكد أنه عمل ما يوجب كفرا. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من قال لأخيه يا كافر إن كان كما قال وإلا رجع عليه، نعم. وعلامة اليمن محمد بن إبراهيم الوزير الذي قال الشوكاني لو قلت إن اليمن لم تنجب مثله لما أبعدت عن الصغار، يقول في كتابه إيثار الحق على الخلق، يقول لأن تخطئ في حكمك على كافر لأنه مسلم أهون من أن تخطئ في حكمك على مسلم بأنه كافر. فيجب على المسلم السني أن يتحرى وأن يبتعد عن التكفير، وأهل السنة أهل عدالة، نعم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وإذا قلتم فاعدلوا، فواجب على المسلم أن يستعمل العدالة، نعم، مع العدو والصديق ومع القريب والبعيد، هذا هو الواجب. ولا يكون التكفير ديننا السني لأي أمر قال أنت كافر، لا، ينبغي أن تبتعد عن التكفير ما استطعت، والله المستعان.
السؤال الخامس يقول هل تجوز الصلاة خلف إمامهم الذي حصل معه نقاش وسمعنا منه الهروب من الأدلة والتأويل بما يناسب فكره الصوفي من دعاء الأولياء والأنبياء وغير ذلك؟
إذا كان يدعو غير الله فلا تصح الصلاة بعد، لأنه يعتبر مشركا، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. نعم. ويقول سبحانه وتعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا بضلال. ويقول سبحانه وتعالى: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ومن السنن عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الدعاء هو العبادة. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فالدعاء دعاء غير الله فيما لا يقدر عليه الا الله سبحانه وتعالى يعتبر شركا. وانا انصح على السنه باقامه مسجد لهم من اجل ان يستطيعوا ان يقيموا سنه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فانهم اذا كانوا في مساجد مبتدعه لا يستطيعون ان يقيموا سنه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. حتى ولو كنتم قليلا فننصحكم ان تبنوا لكم مسجدا ولو من اللبن او الاجور والخشب. مسجد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان من اللبن وكان من جذوع النخل او من النخل ومن السعف. فماذا فالتباهي في المسجد ليس من سنه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: لا تقوم الساعه حتى يتباهى الناس في المساجد. وقال ايضا: ما امرت بتشييد المساجد. فنحن ننصحكم ان تقيموا لكم مسجدا من اجل ان تستطيعوا ان تنشروا سنه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ويأوي اليه اخوانكم اهل السنه من البلاد من تلك البلاد ومن غيرها.
السؤال السادس يقول: لماذا نواجه الصوفيين وغيرهم عندما يشيعون عنا باننا وهابيه ويعرفوننا من خلال صلاتنا ولحانا فلا يقبلوا منا حديثا؟ فما هي الحكمه التي من خلالها يمكن التاثير عليهم؟
الذي انصحكم به ان تقبلوا اقبالا كليا على طلب العلم والا تتوقعوا أن الناس سيستجيبون لكم في عشية وضحاها. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. وأنت إذا استجاب لك شخص ستقول لك: التلفزيون محرم. نعم، وربما تحرم عليه أشياء لا يستطيع ان يتركها. ونعم، نحن لا نحل للناس شيئا حرمه الله عليهم، ولا نتنازل عن واجب، ولا نرتكب بدعه من اجل مصلحه الدعوه. لكن اقصد من هذا انكم تهتمون بانفسكم وتقبلون اقبالا كليا على طلب العلم وعلى الاهتمام باخوانكم المستجيبين لكم. واما الصوفيه فاذا قالوا: وانتم وهابيه، فقل لهم: نحن نقول لكم قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: سهل الله وحرابي، تعالى الله عما يقولون او عما يقول من يقول ذلك علوا كبيرا. وهل رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهابي؟ وهكذا نقول قال ابو بكر الصديق، وقال علي بن ابي طالب، وقال فلان وفلان من الصحابه. نعم، وهكذا قال البخاري رحمه الله تعالى: فهل البخاري وهابي ايها الجاهلون؟ انتم ما تخاطبونهم بهذا يا ايها الجاهلون، لكن ماذا بارك الله فيكم؟ نعم، الان الصوفية والشيعة الذين ينفرون عن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، فابتلاهم الله سبحانه وتعالى في الذل والرعب من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وصدق النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان يقول: وجعلت الذلة والصغار على من خالف امري. فبسبب صدهم عن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وصدهم عن الدعاء الى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، اصبحوا في نظر الناس، نعم اصبحوا لا قيمة لهم في نظر الناس. وانني احمد الله سبحانه وتعالى، فقد اصطبح الشيعة عندنا، واصبح حالهم نعم في غاية من الخجل، واصطبح الصوفية ايضا في سرير وفي المناصب الوسطى، اصبحوا وعلموا انهم آلة دنيا، آلة دنيا. نعم، عبد الله الحجاج من صوفية او ساكن في المكلا، ماذا يا اخوان؟ كان مع الحزب، فلما جاءت الوحدة دخل مع الاصلاح، وكتب هو واحمد المعلم انهم ينصحون بانتخاب المرشح من الاصلاح. اي نعم، وماذا واضح من هذا؟ كتابته ان الديمقراطية لا تتنافى مع الاسلام. ثم بعد ذلك، بعد ان حصل الحرب بين الشيوعيين والمسلمين، بعد ذلك يحرض الشيوعيين على الفكر بالدعاة الى الله، ويدعو الناس الى الوقوف مع الشيوعيين. فالقصد ان الصوفية عاطلون عن علم الكتاب والسنة، والشيعة ايضا اغلبهم عاطل عن علم الكتاب والسنة. فالحمد لله اصبحوا في اليمن في غاية من الخجل، ولا يوثق الا في دعوة اهل السنة التي قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وصدق الله اذ يقول: وضرب الله مثلا كلمة طيبة، ألم ترى كيف ضرب الله، ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. نعم، تلكم دعوة أهل السنة بحمد الله ثابتة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. السؤال السابع يقول: هل يجوز التخلي عن بعض السنن مثل تحريك الاصبع؟ ومع العلم يقول: اني اعلم انكم على الراي الاخر، وهو على تحريك الاشارة يشار بالاصبع، واما التحريك فانه تفرد به زايدة بن قدامة وقد خالف نحو 14 رجلا. ولأخينا الفاضل أحمد بن سعيد حفظه الله تعالى رسالة في هذا قيمة يسر الله نشرها. فأنا أنصحكم ألا تؤذوا بالتحريف وهو ليس بسنة، لكن الإشارة لا تتركونها، فإنه ما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أشار بهذا، والحنفية يتشددون بهذا، فقد ذكروا أن بعض أهل السنة أشار بأصبعه عند حنفي، فمسك الحنفي أصبعه وقلبها وكسرها، فهم يتشددون في هذا، لكنه تشدد في غير موضعه. وأنا أقول لكم لا يصلحكم إلا مسجد تبنونه ويقول لكم خاصة يا أهل السنة ماذا تستطيعون أن تقيموا فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولو كان المسجد من الجن المهم، ولو على أي حالة ينبغي أن تبنوا لكم مسجدا من أجل أن تقيموا الشرع. أما مثل بعض السنن التي ورد هذا وهذا ولكن فعلها أفضل فلا بأس بذلك، مثال ذلك الجهر بسم الله الرحمن الرحيم والإسرار، ومثال ذلك الصلاة في النعال وعدم الصلاة في النعال. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى حافيا ومنتعلا، مع أن الصلاة في النعال مستحبة لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلوا في نعالكم خالفوا اليهود، فهي مستحبة من أجل مخالفة اليهود ومن أجل أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بها. أن الذي ليس له بديل فلا بديل من الكتاب والسنة لا من الهوى، فلا تتنازلوا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والمبتدع لن يرضى عنكم حتى تكونوا مبتدعة مثله.
السؤال الثامن يقول هل يجوز القيام ببعض البدع الصغيرة مثل رفع اليدين في الدعاء بعد الصلاة موافقة لهم، ومثل الدعاء الجماعي بعد الطعام بحجة أن هذه الأمور تجعلهم يصرفون عنا نظرة الكراهية، ومن ثم نتألف قلوبهم وندعوهم إلى التوحيد وعدم الإشراك بالله؟
لا يجوز أن ترتكب بدعة، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته، ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين من حديث عائشة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فرد ويقول ورضا فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. ولسنا مفوضين في دين الله، لسنا مفوضين في دين الله. الله يقول لنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس لك من الأمر شيء، ويقول له ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إلى الله أذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وإياكم والاستحسان في دين الله، إياكم والاستحسان في دين الله، فالله سبحانه وتعالى أرحم بعباده وأغير على دينه منا، والله المستعان. إذا كان على الاستمرار بعد الصلوات فهو يعتبر بدعة، أن في بعض الأوقات أخذا بعموم قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله يستحي إذا رفع أحدكم يديه يردهما صفرا، فلا بأس في بعض الأوقات، لكن لا من أجل أن المبتدعة من أجل أن المبتدعة يرضون عنا، فهم لا يرضون عنا إلا أن نكون مبتدعة مثلهم.
السؤال التاسع يقول: كيف نواجه أشرطة الفيديو لبعض المشايخ الذين يدعون إلى دعوة التوحيد، وكيف نقابل الأذربيجانيين برأينا من ناحية التطوير بعد أن رأوا مشايخ الحرم وعلماء المسلمين، علما بأن الأذربيجانيين لا يستوعبون الخلاف بين العلماء لجهلهم، بل إن ذلك يشككهم في الدعوة من أساسها.
الذي ننصحكم به أن تستقيموا في أنفسكم وأن تدعوا إلى الله في حدود ما تستطيعون، ورب العزة يقول في كتابه الكريم: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، ويقول: وما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ. فأنتم تقنعون الناس بأن الحجة هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما لهم قبل ينكرون عليكم بأنكم وهابية، ثم الآن يحتجون عليكم بفعل أئمة الحرم. بفعل أئمة الحرم هذا هو التناقض. نعم يتناقضون من حيث لا يشعرون. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمرنا يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وهو القائل: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، متفق عليه من حديث أبي طلحة. أبي طلحة أو طلحة بن عبيد الله؟ نعم أبي طلحة. نعم
بارك الله فيكم.
نعم يا إخواننا. وهو القائل أيضا لعن المصورة للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والقائل: كل مصور في النار. نعم والقائل أيضا: يخرج عنق من النار له عينان يبصر بهما وأذنان يسمع بهما ولسان ينطق، فيقول: إني وكلت بثلاثة، بكل جبار عنيد، وبمن جعل مع الله إلها آخر، وبالمصورين. وأمر علي بن أبي طالب ألا يدع قبرا إلا سواه، ولا صورة إلا طمسها. فنقول: إن علماء الحرم ليسوا بحجة، الحجة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ويقول سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول أيضا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نعم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. نعم الإمام النووي في شرح صحيح مسلم حكى الخلاف في هذا، وقال: إن الجمهور على تحريم عموم الصور إلا ما ليس له روح. قال: وهو الصحيح لعموم الأدلة. ونقله الشوكاني في نيل الأوطار وقال: إنه الصحيح. فنحن نستقيم في أنفسنا وندعو في حدود ما نستطيع. وانا اراكم مستعجلين يا اخواني في الله، لا انظروا الى دعوة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، كان بقي بمكة يدعو الى كلمة التوحيد، نعم، وايضا كان بقي بالمدينة. فامر المهم ان تهتموا بانفسكم في دراسة العقيدة وفي دراسة علم الحديث، وتقبلوا اقبالا كليا على ذلك، وتدعون في حدود ما تستطيعون، والهداية بيد الله سبحانه وتعالى. وان استطعتم ان تستقدموا، اخوانا ليسوا بحزبيين، اما الحزبي فهو متعد ان ياتي اليكم من اجل ان يدعوكم للتسجيل في حزبه وللدخول في حزبه، حتى ولو وعظكم حتى يبقيكم. بعض الواعظين عندنا يعظ الناس حتى يبقيهم، وبعد ان ينتهي من الوعظ يقول انا مرشح فابغيكم تنتخبوني، فتذهب تلك يذهب ذلك التأثير من قلوبهم، ويعلمون انه جاء ليدعو الى نفسه. فانا انصحكم ان استطعتم ان تستخدموا اخوانا من الدعاء الى الله على طيبين سألتم، وكنا نرغب ان نرسل اخا، ولعل الله سبحانه وتعالى ان يسجل بارسال اخ ويبقى بدر شهر او شهرين او ثلاثه حتى تستفيدوا، وان شاء الله ايضا تاخذون عنواننا من عند الاخ وتراسلون. انا لي بدر 5 اشهر وانا لا اجيب على الاسئله الا نادرا، ولكن مثلكم يجب ان لاتيتكم، نعم لاتيتكم، وابقى عندكم ما شاء الله سبحانه وتعالى، فانتم اهل لذلك، والله المستعان.
السؤال العاشر يقول: كيف نواجه الاختلافات بين العلماء عندما ندعو اناسا من هذا النوع الذين لا يفهمون الخلاف بين العلماء؟
الخلاف ينقسم الى 3 اقسام: الى اختلاف تنوع، هذا لا باس به، مثل الاختلاف في كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وفي الفاظ التشهد، وفي استفتاحات الصلاة، فهذا اختلاف تنوع لا باس بذلك. ونعم، الاختلاف الثاني اختلاف افهام، هو ايضا لا باس به، مثل ما فهم بعضهم من قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يصلين العصر الا في بني قريظه، ففهم بعض الصحابه ان المقصود هو التعجيل وصلوا في الطريق ثم مشوا، وفهم اخرون ان المقصود هو الصلاه في بني قريظه واخروها الى ان وصلوا الى بني قريظه. وابو محمد بن حزم رحمه الله تعالى يقول: الذين اخروها اقرب الى النص، الذين اخروها اقرب الى النص، فماذا؟ فلا باس في اختلاف الافهام. ومثل ما جاء ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها 3، فانه لا يدري اين باتت يده. واهل العلم اختلفوا في هذا، فمنهم من قال ان الماء ينجس ومنهم من قال هو امر تعبدي ولا ينجس الماء، ومنهم من قال هو للنجس لان الاصل الطهارة انا بث ويدي على طهارة، ومنهم من خصه بنوم الليل، ومنهم من الحق به نوم النهار. فمثل هذا اختلاف افهام لا باس بذلك، والله المستعان.
انتهت
الاسئله،
بقي بعض
المحاضرات. طيب تفضل. اختلاف الطوائف. الثالث اختلاف الطوائف، وهو الذي ينبغي ان ينكر على صاحبه بحدود ما نستطيع، وهو مخالفه حديث او ايه، مخالفه حديث صحيح صريح بدون تاويل. مثلا النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى الرجال عن لبس الذهب، فتجد هذا عنده خاتم ذهب، فهذا خلاف كبار لانه خالف الدليل. وهكذا ايضا خلاف الادله في اي شيء بدون مسوق، فهذا هو الذي ينكر على صاحبه. نعم تفضل.
هنا قلت بالنسبة للسؤال الأول عن الأسئلة في الدنيا، يقول الأخ ما يعني مقدار المفسدة، من الذي يبين لهم مقدار المفسدة التي تحصل للمسلمين بسبب هذا الأشياء؟
والأمر قد أجيب عليه أن المقصود أن لا يعلم أحد بذلك لأنه قتله. نعم.
يقول أيضا
وألا يفتك بالمسلمين، ويقول ما قتله إلا المسلمون، ما قتله إلا المسلمون. إذا علم بذلك فلا يجوز له أن يعذب نفسه وأن يعذب غيره من المسلمين للسلف، وأن يعرض الدعوة للسلف. نعم.
هل يستتاب قبل ذلك الذي يسب الدين أو رب؟
هل يستتاب؟ يستتاب. إن ماذا؟ إن استطيع الدخول إليه ومجالسته فيستتاب. بل يجب ان يدعى ويستتاب الى هذا، والله المستعان. بل لم يتيسر وهو يسب الله ورسوله فلا يلزم. نعم.
ايضا يعني اشرح اخر، يقول هل تنطبق فتواك على بعض الشباب المانعين الذين يسبون الدين والرب في حال غضب، واذا رجع عنه الغضب فرجع؟
يا اخوان قلنا الكافر الذي يسب الله ورسوله والشيوعي الذي يسب الله رسوله أصلحكم الله. نعم. الذي قتل جارية من أجل أنها سبت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما علم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تنفطح فيها عجزان. نعم. لا.
يقول هنا قلت الرجوع إلى الحق فضيلة، أليس الصواب الرجوع إلى الحق واجب؟
لا، الرجوع إلى الحق قد يكون واجبا، هو فضيلة من حيث هو. إذا كان الحق واجبا قد يكون واجبا، وإذا كان مندوبا قد يكون مندوبا، وإذا كان متعامدا إخواننا ركنا قد يكون كذلك ركنا، فبحسب حالته. أنا أردت من حيث العموم. نعم. أنه ليس بنقيصة. بعض الناس إذا أخطأ يظن أنه إذا رجع إلى الحق أنه سينقص من عيون الناس. لا، يرجع عن خطأه، والله المستعان. نعم.
يقول هل يجوز أخذ العلم من الحج بشرط أن يحذر منه علما بأنه لا يوجد يعني غيره؟
ما ضيق الله سبحانه وتعالى عليك فتن الحديدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ومجموعة طيبة، وفي تعز الشيخ جميل ومجموعة طيبة، وفي رضا صنعاء الأخ محمد الصوملي والأخ أبو عبد الله التعزي والأخ محمد المحويتي. نعم. وهكذا أيضا في كثير من البلدان، مثلا الآن أنت في نجد عندك الشيخ بن باز وعندك الشيخ ابن عثيمين، وعندك ايضا الاخ عبد الله السعد، وعندك مجموعة من الإخوة الطيبين الذين ليسوا بحزبيين. فنحن نخشى أن يؤثر عليك. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحال المسك ونافذ الكير، كحال المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافذ الكير إما أن يحرد ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة. فتتأثر، والطالب يتأثر بشيخه. وما أكثر الذين تأثروا بمشايخهم مثل عبد الرزاق الصنعاني، مشايخه أهل السنة، وتأثر بجعفر بن سليمان الضبعي كان شيعيا، فأدخل على عبد الرزاق الصنعاني التشيع. فماذا؟ فالقصد أنني أنصح بالبعد عن الحزبيين وعن المبتدعة، والله المستعان. نعم.
كيف يعرف الحزبي من غيره؟ كيف يعرفونهم؟
كيف يعرف الحزبي من غيره؟ الحزبي الذي يدعو إلى فكرته، يركب سيارته من صنعاء إلى أقصى حضرموت ويلقي محاضرة، ثم بعد ذلك قد علموا أن الناس يشمئزون من الحزبية ما يتكلم في محاضرته على الحزبية، لكن أصحابه يأتون بالأسئلة: ما رأيك في حزب الإصلاح؟ وما رأيك في جمعية الحكمة؟ وما تدري إلا وهو يطيل النفس في هذا، وكأنه جاء من أجل هذا، والله المستعان. هو الذي يدعو إلى فكرته، ما يدعو إلى الكتاب والسنة، وإن دعا إلى الكتاب والسنة فيتستر بهذا، وإلا فالدعوة إلى فكرته. وأيضا الحزبية مساخة، فقد نسخت بعض حضرة القرآن وأصبح من أصحاب الأناشيد أو من أصحاب التمثيليات. نعم، أوامر تأتي ونسخت بعض من كان مؤهلا للتأليف وأصبح مسكين يركض من ها هنا إلى هنا من أجل أن يدعو إلى فكرته.
نعم. أقول ذكرت أن هناك تنظيما في حدود الشرع، فما الضابط
فيه؟ الضابط أن لا يكون يتنافى مع الشرع، مثل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إن لجسدك عليك حقا، ولعينك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، فأعطي كل ذي حظ حظه. فهذا تنظيم للوقت. ومثل ما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخرج في غزواته في غاية من السرية وفي غاية من التنظيم حتى ربما يقطع المسافة البعيدة في الوقت القصير، لأنهم منظمون بخلاف غير المنظم. فممكن أن يخرج من صعدة مجموعة بسياراته يخرج، بعض الناس يجعلها ثلاث ساعات ونصف أربع ساعات، وهم يخرجون من صعدة ويبقون قدر سبع ساعات. كيف هذا يقول: أنا ما أفطرت، أريد أن أفطر؟ وهذا يقول: ماذا أنزل أشرب؟ وهذا يقول كذا، وهذا يقول كذا. فيتأخرون بسبب عدم التنظيم. فالتنظيم في الدعوة بما لا يخالف الدين، والتنظيم أيضا في الجهاد وفي غيره أمر مطلوب، ولا ينكر التنظيم الشرعي سني. نعم، أما التنظيم الذي يبين عليك عبدك أنت من حفظة القرآن، يلزمك التنظيم أن تدخل العسكرية وتحلق لحيتك. نعم، هذا عبد يا أخوان، وتحلق لحيتك من أجل أن تندشت في صفوف الجيش وتدعو إلى فكرتك. هذا تنظيم يا أخوان شرعي أو تنظيم طاغوتي؟ تنظيم طاغوتي. نعم، أنت مستقيم على الكتاب والسنة، والتنظيم يلزمك بأن ترشح نفسك، ترشح نفسك لمجلس النواب الطاغوتي. نعم، الذي يعتمد على التصويت، هذا تنظيم طاغوتي. فالتنظيم الذي يخالف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو طاغوت. أما الذي لا يتنافى مع الكتاب والسنة فحي هذا، ولا يدعو إلى الفوضى إلا شخص لا يهمه أمر المسلمين.
خيرا، ما نصيحتك للشباب أهل السنة بأذربيجان خصوصا وأهل السنة في قطاع الأرض عموما؟
الذي أنصحهم به هو تقوى الله التي هي وصية الله سبحانه وتعالى في خلقه. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم أن إياكم أن اتقوا الله، ثم الإخلاص لله سبحانه وتعالى، ألا لله الدين الخالص. وبعد هذا الإقبال الكلي على طلب العلم النافع. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، رواه مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وهكذا الاهتمام بحفظ كتاب الله، نعم بحفظ كتاب الله، فإن هذا أمر مهم. وكتاب الله ينفعك إذا حفظت في الخطابة، في التعليم، في دراسة النحو، فهم يستشهدون بآيات قرآنية في الأدب، فهو أرقى الأدب، أرقى الآداب هو كتاب الله. فأنا أنصح بالاهتمام بقراءة حفظ كتاب الله ما استطاعوا، ثم بعد ذلك بإحساس التأني في الدعوة، التأني في الدعوة في حدود ما يستطيعون، ولا يتعجلون، لا يتعجلون. فالأمر ينظر إلى سيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإنني أحمد الله سبحانه وتعالى، فقد حفظ الله الخير الكثير بسبب دعوة أهل السنة، على أنهم يمشون ببطء، يمشون ببطء وفي حدود ما يستطيعون، وحفظ الله الخير الكثير. ومن استطاع منهم أن يرحل إلى أهل العلم ويبقى عنده سنة أو سنتين حتى يرجع إلى بلده وينفع الله به الإسلام والمسلمين. ثم بعد ذلك أيضا عرض القضايا على العلماء المبرزين، مثل الشيخ الألباني والشيخ بن باز ومن كان على شاكلتهما من العلماء المبرزين. فقد يوجد جماعة أو يوجد من أهل العلم من الشباب الصغار عندهم حماسة، عندهم حماسة، فهو يهتم بالدعوة إلى الجهاد، والدعوة إلى الجهاد أمر ضيق. لكن ينبغي أن ينظر هل المسلمون مؤهلون للجهاد في سبيل الله، وهل يستطيعون أن يستغنوا عن أمريكا. وهكذا يوجد شباب عندهم حماسة ربما يدعون إلى التخثير، يدعون إلى التخثير. فأمر مهم، وأنصحكم بأن تعرضوا قضايا رأيكم أي قضية على الشيخ بن باز وكذلك الشيخ الألباني حفظهم الله سبحانه وتعالى، والله المستعان.
جزا الله خيرا كل من أعان على نشر هذا الشريط.
الإخوة،
حيث بقي في الشريط المتسع فيسرنا إكماله بهذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه أسئلة من بعض إخواننا في الله طلب الإجابة عليها بحسب ما يفتح الله علينا وهو الفتاح العليم. السؤال الأول: ما هي الوهابية؟ وإذا أخطأ محمد بن عبد الوهاب هل نحكم عليه بالفسق؟ الجواب أن الوهابية ليست مذهبا من المذاهب المتبعة المشهورة، ولكنه لقب أعداء السنة الدعاة إلى الله ليصدوا عن الدعوة إلى الله، ويؤذوا المؤمنين والدعاة إلى الله بذلك. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هنا بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فهي تسمية سياسية نفقت على المغفلين من المسلمين وعلى الجاهلين، وفرح بها الملحدون من شيوعيين وبعثيين وناصريين، وممن أصبح آلة لهم كالرافضة، وإلا كمحمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى إمام هدى يصيب ويخطئ ويجهل ويعلم. ولو كنا مقلديه لقلدنا أحمد بن حنبل، أو قلدنا علي بن أبي طالب، أو قلدنا أبا بكر الصديق. ولكن الذي نعتقده وندين الله به أن التقليد حرام. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولا تقف ما ليس لك به علم، أو لا تتبع ما ليس لك به علم. ويقول الحافظ ابن عبد البر يقول: اجمع العلماء على ان المقلد لا يعد من اهل العلم. ولو كنا مقلديه لقلدنا عصريه محمد بن اسماعيل الامير الصنعاني، فهو اعلم من محمد بن عبد الوهاب، وكتبه قد ملأت الدنيا. لكننا كما سمعتم نعتقد وندين الله بأن التقليد في دين الله لا يجوز، وأنه كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه مسائل الجاهلية، يقول: ان التقليد اصل من اصول الكفر. ثم استدل رحمه الله تعالى بقوله تعالى وان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم. لا استدل بقوله تعالى انا وجدنا اباءنا على امة وانا على اثارهم مقتدون. التقليد فرق المسلمين. يقول الله سبحانه وتعالى وان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاتقون. فليبلغ الشاهد الغائب ان ليس في دين الله حنبلين ولا شافعين ولا مالكين ولا حنبلين ولا حنفيين. كتاب وسنة كتاب وسنة. نعم من اول الامر. ونحن في ماذا ندعو الى هذا؟ قبل ذلك بالتلميح ليس بالتفريع. لماذا؟ لاننا كنا نخشى من المقلدة. ففي مقدمة الصحيح المسلم من اسباب النزول ذكرت ان اسباب النزول يتعلق باصلين عظيمين وهما اصل ديننا. في هذا اشارة الى ماذا؟ الى عدم الاعتداد بالتقليد بالقياس والاجماع الى غير ذلك. اشارة فقط. وبعدها هكذا بالتدرج اخواني في الله. والان نقول ان الله ما تعبدنا بهذه المذهبية بل هي بدعة كما يقول محمد بن اسماعيل الامير في كتابه ارشاد النقاد الى تيسير الاجتهاد. بدعة حدثت بعد القرون المفضلة. ثم بعد ذلك هؤلاء الذين يقولون وهابية الذين يقولون وهابية ماذا يا اخواننا؟ تجد كثيرا منهم ان كان من مشايخ القبائل. فغالب مشايخ القبائل يستلمون مرتبات من السعودية. هذا امر لا ينكر. وان كان من العسكر فمن اين مرتبك يا مسكين؟ وان كان هكذا ايضا من المدرسين الى غير ذلك. بل متاكل الدعاء الى الله الذين لا تقبلهم السعودية. السعودية لا تقبل الدعاة الى الله. الدعاة الى الله في السعودية حتى وان كان يمشي احدهم من الرياض الى جدة ومن جدة الى بهران الجنوب والى بهران الاحساء ماذا يا اخوان؟ هو في سجن. هو في سجن لا يستطيع ان يتكلم بالحق. فالسعودية ما هي يعني لا ينبغي ان تحملون ضريرتها. وقد ماذا يا اخواننا؟ وقد طردتنا من الحرمين. يجب ان تتقوا الله. رب العزة يقول في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ومن يكسب خطيئة او اثما ثم يمضي بريئا فقد احتمل بهتانا واثما مبينا. نعم ان بعض المخرجين يجوز ان يكون جاسوسا للسعودية. نعم يا اخوان لانهم آلة مادة. اما نحن فنحن نقول الحق لا تقبلنا السعودية ولا غيرها. بل قد ارسلوا جواسيس الى هنا مرارا. فينبغي ان يتقوا الله سبحانه وتعالى. اعلموا انه لا يصل الدعاة الى الله كانهم وهابية الا احد رجلين جاهل مغفل او حاقد على الدين. شيوعي بعث ناصر آلة للشيوعيين وللبعثيين. هؤلاء هم الذين يصلون الدعاء لانهم وهابية. اما الذين يحبون الكتاب والسنة وان نقص عليهم في اول الامر فالحمد لله تنجل المشكلة في اسرع وقت وقد باعوا بالخسارة والخيبة. هؤلاء الذين يصفون الدعاء بانهم وهابية قد باعوا بالخسارة والخيبة ولم يلتفت الى كلامهم فليربوا على اقوالهم. يقول الاخ وهل اذا اخطا محمد بن عبد الوهاب هل نحكم عليه بالفسق؟ الجواب هو ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران، واذا اجتهد فاخطا فله اجر. هذا دليل على ان محمد بن عبد الوهاب وهو عالم من علماء المسلمين ان اجتهد واصاب فله اجران، وان اجتهد واخطا فله اجر، وهو عالم يصيب ويخطئ ويجهل ويعلم، وما يتنكر لدعوة أهل السنة ويصمها بأنها وهابية إلا رجل حاسد على الدين. أي شخص تجدونه حاسدا على الدين ثم بعد ذلك انتهينا من هذا، يقول له السؤال الثاني: هل الجن يتشكلون على صورة كلب وصورة ثعبان؟ بينوا لنا هذه القضية بارك الله فيكم. وأنتم أيضا بارك الله فيكم. نعم يتشكلون. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن قتل الكلاب إلا الكلب الأسود، قال فإنه شيطان. أفرح من هذا ما رواه مسلم في صحيحه أن رجلا كان مع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في حفر الخندق، ورجع الى اهله فوجد اهله عند الباب، امرأته عند الباب، فاخذته الغيرة فهد الرمح يريد ان يزدها بالرمح، فقالت له: امسك عليك رمحك يا هذا وادخل وانظر ما خلف الباب. ودخل ونظر فوجد حية فزدها بالرمح، ثم رفعها واضطربت عليه، فلا يدرى ايهما اسرع موتا، الرجل ام الحية. فذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ان فلانا ذهب الى البيت ووجد حية فقتلها، فلا يدرى ايهما اسرع موتا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: ان لهذه المدينه عوامل. ثم امر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا وجد احد في بيته حيه او كذا، يعني ثعبان حيه، فلينذرها ثلاثه، ينذرها ثلاثه، يقول لماذا؟ يقول: اسالك بالله ان تخرجي من بيتي. وأما حديث أسألك بالعهد الذي أخذه عليك سليمان ففيه ضعف، فينذرها ثلاثة، فإن خرجت وإلا ماذا؟ وإلا لا بأس أن يقتلها مثلا، يجدها في الصباح ويقول: أسألك بالله أن تخرجي من بيتي، ويجدها في الضحى أو في اليوم الثاني أو في اليوم الثالث ويقول: أسألك بالله أن تخرجي من بيتي، وينذرها في الرابع الثالث المرة الثالثة ويقول لها: إن لم تخرجي من بيتي فدمك هدر، ويسألها بالله أن تخرج. هذا دليل على ماذا؟ على أن الجن قد يتشكلون. وأبو سعيد رأى رجلا يريد ماذا؟ رأى رجلا يريد أن يقتل حية فأخبره بهذا، والله المستعان، أي بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن قتل الحيات التي هي ذوات البيوت حتى تنذر ثلاثة، ذوات البيوت. أما إذا رأيتها في العنب أو رأيتها في الشارع أو رأيتها في الوادي أو في الجبل فينبغي أن تبادر بقتلها، والله المستعان. الأخ يقول: هل الجن يقرؤون الإنسان وكيف طريقة العلاج؟ الجن يقرؤون الإنسان، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كان الصحيحين الظاهر من حديث أبي هريرة: ما من مولود إلا ويطعن الشيطان في خاطرته إلا مريم وابنها فأتركوا هذا المعنى. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: إني أعيذ بك وذريتك من الشيطان الرجيم. فالجن يسرعون، لكن ينبغي أن يعلم أن الصرع على قسمين. قسم يكون صرع عقاب، وقد ذكر الحافظ ابن القيم علاماته، وقسم يكون صرعا من الجن، وذكر الحافظ ابن القيم أيضا علاماته، والظاهر أنه الذي يخرج من ذنه الجبل ويراجع فيه. الطب النبوي زاد المعاد للحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى. وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول كما في إيضاح الدلالة في عموم الرسالة، يقول إن هذا أمر وردت به الأدلة، ولو لم ترد به الأدلة لما كان لنا أو لأحد أن ينكر شيئا يوافق الواقع بدون برهان. والأمر كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أقصد من هذا أنها وردت الأدلة بذلك، ثم لو لم ترد الأدلة بذلك ما كان لشخص أن ماذا أن ينكر شيئا بدون برهان. الإمام أحمد سئل عن هذا، سئل عن هذا فماذا يا إخواننا؟ قال نعم، الأمر أنه يتكلم من المشروع، يتكلم من المشروع شيخ الإسلام ابن تيمية، وكذا الحافظ ابن القيم أيضا يذكرون لأنه يتكلم من المشروع. والآن في هذا الزمن أخونا علي مشرف العمري حفظه الله تعالى يقوم بالعلاج في هذا الأمر، والله المستعان. وعلماء آخرون أيضا ربما يتكلمون، ربما ماذا يخاطبهم الجن ويأخذون عليه العهد ألا يرجع، يأخذون عليه العهد ألا يرجع. فهذا ماذا يا إخواننا؟ هذا أمر معروف مألوف. أما الفلاسفة الملاحدة فقد أنكروا الجن من حيثهم، وتأثر بعض المسلمين بهذا حتى قال محمد رشيد رضا أن الجن ربما يكون أو بعض الجن طائفة من الميكروبات وما اسمها هذا التي كان من الجراثيم، وبعد هذا أيضا محمد الغزالي الضليل الأكبر في كتابه السنة بين أهل الفقه وأهل الحديث، وإن شاء الله نجعل له ليلة من الليالي، ماذا يا إخواننا؟ ينتقد على الشيخ ابن باز حيث نشر عنه أن شخصا عالج مفروعة ثم أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وجني جلس معهم عند الشيخ ابن باز، وبعدها أعذبوا أخاكم وإلا فأعطوا له وسادة. طيب وبعدها ماذا يا إخواننا؟ يخبروا بأنه بوذي ذلك وأنه قد أسلم، ويسعى الشيخ ابن باز بالدعوة إلى الله، فيتناكد محمد الغزالي وينكر ويقول ان العلم يخالف هذا، وبقي الناس مترددين، ايصدقون بالعلم ام يصدقون فتوى الشيخ ابن باز؟ والله المستعان. والحمد لله الذي فضح الغزالي وتحطم الغزالي، احترق. انت قلت يا اخي في اي جريدة او مجلة نشر في مقابلة وقال انه من الاخوان المسلمين؟
في
لواء
الاسلام.
في ماذا؟
في
لواء الاسلام. اين تنشر؟ تنشر في مصر. وسئل اين ما انت؟ فقال انا من تبع امري الى الان وانا من الاخوان المسلمين. عار على الاخوان المسلمين ان ينتسب اليهم مثل الغزالي، وله كتاب في ذمهم نشر بمصر ساعة
ثم بعد ذلك ماذا يا اخوان؟ بعد ما نشر بمصر اشتراه الاخوان المسلمون كله، كان الاخ مصطفى يريد ان يشتري لنا كتابا واحدا ويرسل به فلم يتمكن، اشتروها كله. طيب بعدها اشتروه كله، فهو يريد بهذه النسبة اخذته بحمد الله ألسنة أهل السنة والخطباء، يريد أن يتستر بالإخوان المسلمين، وربما اتهمه بعضهم بأنه قد أصبح آلة لأمريكا ولروسيا فأراد أن يتستر بهذا، وربما أراد أن يتستر بهذا ماذا؟ من أجل أن يدافع عنه الإخوان المسلمون إلى غير ذلك. فالقصد أنني أحمد الله سبحانه وتعالى الذي فضحه بهذا الكتاب. ما يسرني أنه لم يعلقه، وقد سمعتم البارحة قوله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم عصبة منهم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ ما اكتسب منهم من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب أليم وقال الله سبحانه وتعالى طيب فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فما أكثر الكتب التي قد خرجت قبل كتاب الغزالي وماتت، وسيموت الغزالي ويموت كتابه والحمد لله رب العالمين. وهكذا إخواني في الله مسألة يعني هذه الأمور لا تضيق بها ذرعا. فالله المستعان، هل يكون إنكار وجود الجن كفر؟ نعم يكون كفرا، لأنه إنكار للقرآن والله المستعان. أما بعض الذين أرادوا أن يجمعوا بين الإسلام والفلسفة فقد سمعتم أنهم أرادوا أن يتأولوا. فالمعتزلة لا يؤمنون بأن الجن يصرع الإنس كما قرأناه على إخواننا في تفسير الزمخشري، لا يعترفون بهذا، ولكنه مكابرة ومخالفة للواقع والله المستعان. ومن الزمخشري حتى يقدم قوله على قول الله وعلى قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما كيفية طريق العلاج، فالعلماء الخبيرون بهذا وهكذا الطب النبوي للحافظ ابن القيم ممكن أن يصف العلاج، فهم ممكن أن يربط إبهامه حتى إذا صرع الأباهين يربطها حتى لا يخرج الجن، ثم بعد ذلك يأمر وينهى. يقول شيخ الإسلام ينبغي أن يأمره وأن يعظه برفق وليم، فإذا أبى فينبغي أن يضرب، فإذا يعني يقرأ عليه قرآنا قبل ذلك ثم يضربه يقال يعني لا يعمد إلى ماذا الموجع، مع أنه يمكن الأسهل لا يعمد إليه حتى يعجز ويجوز له أن يضربه. وقد قال ابن القيم إنه أوتي بمشروع أو جاء شيخ الإسلام إلى مشروع فضربه ثم خرج الجن منه وقام المشروع، فقال المشروع ما جاء بالشيخ إلى هذا المجلس؟ قالوا جاء، أنا تدري ما كان يضربك؟ قال لا، الشيخ أجل من أن يضربني، ما يضربني الشيخ. وفهو كان يضربه ولم يسمع الضرب. لكن إخواني في الله تنبهوا، قد سمعتم بارك الله فيكم أن الصرع ينقسم إلى قسمين، إلى صرع أعصاب وإلى صرع من الجن، فربما تضربه وأنت تضرب المريض، ما تضرب الجن، تضربه وأنت تضرب المريض. وماذا يا أخي؟ وما تدري إلا وقد تسببت في موت المريض. نعم، متى ضربت المريض حتى يموت وهو يصيح ويصرخ وأنت تقول له اخرج يا ملعون، اخرج يا ملعون وأنت تضرب المريض. اسمعوا يا أخوان، هذا قد حصل، بارك الله فيكم. ورجل أوتي بامرأة وهي مصروعة فسقاها ملحا، قال من أجل أن يعطش الجن، وهي تقول اسقوني حتى ماتت مسكينة وآخر أيضا كذلك يضربون المصروع وهم يضربون الإنسي ما في الجن فينبغي أن يتنبع لهذا. وهنا أمر لتعلموا أن المخرفين المرتدقة لا يخافون الله. فبلا داء من الدعاء إلى الله في تعالى. وبعد أن بدنا ماذا يا إخواننا بعد به لأنه حدث آل بشيء لا يعرفون. قال نذهب بك إلى الساحر. قال به إلى الساحر فورد خير ما به ولا حاجة. فقال فيه جن. قالوا فماذا نعمل؟ قال اربطوه على خشبه وانبتوا تحته. فربطوه يصيح حتى مات رحمه الله تعالى. هكذا اخواني في الله. والرجل داع الى الله ليس به جن وليس به مرض. فينبغي ان يعرف خبث هؤلاء الذين يقولون وهابية. ينبغي ان يعرف خبثهم وانهم آلة طمع وانهم لا يبالون بهذا.